أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وتقدم ما رد به الشيخ رحمه الله ما ادعاه الأخباريون من عدم ظهور حجية ظواهر القرآن الكريم، ثم قال: وبالجملة فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور هذه الأخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب. شيء قال إحنا الإنصاف يقتضي أن هذه الأخبار غير ظاهرة، هذا تكلمنا عن ظهور عرفا، لا يظهر من هذه الآيات أنها تنهى عن العمل بظاهر القرآن الكريم، لكن بعد الفحص والتتبع في سائر الأدلة. إحنا عندنا كما قلت لكم القرآن إلى طريقتين، وطريقة أن تأخذ ما يظهر منه مباشرة بدون الرجوع إلى بقية القرآن الكريم، كما إحنا تكلمنا قبل فترة لعله في نفس القضية في أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم، أن يجي واحد يأخذ رواية من أهل البيت سلام الله عليهم يجعلها منهج، مع أن أهل البيت عندهم منهج خاص في مجموع العمل، فينبغي الاطلاع على مجموع الروايات، مو رواية واحدة. ما أقول كل الروايات، بس أكون قلنا منهج أهل البيت، ثقافة أهل البيت سلام الله عليهم. القرآن كذلك، القرآن إلى منهجية وثقافة معينة، لابد من الحكم من واحد يستظهر من عنده شيء أن يحيط بجميع ما يحيط بالآية الكريمة، ورأسا يأخذ نفس الآية ويستظهر من عنده، كما وقعوا بهم العامة. هاي مشاكلهم، أن العامة وقعوا في مشكلة استظهارات القرآن الكريم من رأس الآية، ما يستظهرون، يعني ما يأخذون كل التفاصيل الأخرى، وإنما يجون إلى آية. قبل كم يوم مثلا شفت هذا واحد، هذا الفلان الحيالي، هذا الأردني لعله اليوم صاير فقيه براسنا، يستظهر أنه أكل اللحوم في الدول غير الإسلامية، لا بشنو كله ما ذكر اسم الله عليه يستشهد بالآية الكريمة، فاللحم إذا قدامه تقول بسم الله الرحمن الرحيم أكل، ما عندنا يجب التذكية. القرآن يقول والكلهم ما ذكر اسم الله عليه، ما قال روحوا ذبحوا، فهو ما يعني هذا نال يجينا الإشكال هنا، فأخذ ظاهر هذه الآية وترك غيرها. وعندنا القواعد العامة الباقية في التذكية وكذا، يعني على قاعدة القرآن يخصص بالحديث النبوي الشريف، وعندنا روايات اشتراط التذكية، قواعد التذكية على قاعدة، فأكلوا ما ذكر اسم الله عليه يعني بالتذكية مو بغيره. طبعا هذا هو وجه الجمع، فواحد من يجي إلى ظاهر القرآن وحده وآية يأخذها واحد يقع في هذه المشاكل الشرعية، هذا الجاي النهي عنه. فكما يقول الشيخ رحمه الله أنه الإنصاف أن هاي الروايات ما تنهى عن العمل بالظاهر بعد الفحص والتتبع واستقراء يعني القواعد العامة، القواعد العربية، القواعد إلى آخره اللي تؤدي المطلب، هذا ما يظهر منها النهي عن هذا المقدار، خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين عليهم السلام. هسه الشيخ أضاف شيء بالإضافة، قطعا ماكو احتمال أن هاي الروايات تنهى عن العمل بظاهر القرآن جمعا بينهم وبين الروايات الواردة عن أهل البيت في تفسيره. إذا حتى هذه تشمول هاي دعواهم، هاي راح تقع مشكلة كما يقول الشيخ. إذا قطعا إحنا إذا قلنا يعني ظواهر القرآن مو حجة حتى بالرجوع إلى الروايات التي وردت عن أهل البيت سلام الله عليهم في شرح القرآن، حتى هاي تكون محجة، وش الفرق؟ فحينئذ يعني يقول هاي الآية كيف ولو دلت على المنع من العمل على هذا الوجه، يعني حتى مع الاستظهار من طريق الرجوع إلى روايات البيت دلت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت نفسهم عليهم السلام. لأن الشيخ يقول لي احنا عندنا قضية ثانية، هم ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم أن حديث النبي صلى الله عليه وآله كالقرآن ناسخ ومنسوخ ومتشابه وظاهر وباطن وإلى آخر، نفس القضية وهم على القواعد خو، وكما القرآن تكلم النبي تكلم، فحتى لا الحديث حجة راح يصير عندنا ولا القرآن حجة، من نأخذ الأحكام؟ وما يمكن يقول للشيخ ماكو احتمال هذا مبني عليه. ولذا كما ورد هذا جاي يستشهد الشيخ، ففي رواية سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن أمر النبي صلى الله عليه وآله مثل القرآن، منه ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه، وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له وجهان، بعض الأحيان يتكلم بكلام يحتمل وجوه متعددة، وكلام عام وكلام خاص مثل القرآن. فالإمام جاي يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله هم حديث مثل القرآن، ما يعرف إلا من اختص به صلى الله عليه وآله، معناه الحديث هم صار مو حجة. وفي رواية ابن مسلم إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، حديث ما الشكل يتكلم أول مرة بقضية ثم تجي حكم آخر يكون إلى الحكم إلى مصلحة وقت معين ينسخ الحكم الأول. إذا ما عندك همك إذا يكون مو حجة راح يصير. أما إذا كلام النبي والإمام هم صار مو حجة، صار مثل القرآن. هذا ما كان الإشكال، أنه إشكال يعني إذا قلنا بأنه ظواهر القرآن ليست بحجة لأن فيها الناسخ والمنسوخ والمعارض إلى هذا، يلزمه أن لا تكون الروايات أيضا حجة، ويلزمه أن لا يمكن العمل بظواهر القرآن حتى بعد الرجوع إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم في تفسير الآيات، هذا ما يمكن الالتزام به. ثم الشيخ قال يضاف إلى ذلك كله، خوهما كما قلنا إحنا أمس يعني ذكرنا لكم الإشكال، وأنه هاي المشكلة التي وقعت عند بعض الأخباريين، أن الشيخ كما يقول أنه خو أنتم قرأتم بعض الروايات التي استظهرتم منها ذلك، وعندنا روايات عكسية، ولماذا لم تجمعوا بين الروايات؟ وأنت ليش أخذت بالروايات الأولى التي قد يظهر منها حسب ما استظهرت أنت منها أنها تدل على عدم حجية ظواهر القرآن، وعندنا آيات روايات أخرى تدل على حجية ظواهر القرآن، وليش ما أخذت بهذه الآيات؟ لا أقل روايات لا أقل من وقوع التعارض، صار عندنا الآن روايات تقول بأن ظاهر القرآن حجة وروايات تقول بأن ظاهر القرآن مو حجة، فصار تعارض. لماذا لم تجمعوا بين الروايات أو تأخذوا بهذه المعارضة؟ أخذتم بالجانب الأول تركتم الجانب الآخر. فالشيخ يقول راح نذكر لك مجموعة روايات تعارض تلك الروايات، إما أن نجمع بينها مثل ما احنا قلنا أن المراد أن ظواهر القرآن ليست حجة قبل الفحص والتتبع والجمع وملاحظة أول الآية وآخرها أول القرآن آخر الجمع مجموع، فتكون هاي الروايات صحيح يعني الجمع بين بعد ينتفي التعارض، كون الروايات الدالة على عدم حجية ظواهر القرآن يعني عدم حجية الظاهر مع عدم الفحص، أما مع الفحص والتتبع والاطلاع على جميع ما يحيط بالآية الكريمة أخوه يكون حج. فأما إذا أنتم بقيتوا على تلك الروايات وقعتم في المشكلة. فالشيخ أجاب قال بينما هذا كله مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها، أنتم إذا جبتونا 10 نجيب لكم أكثر، مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن. أولا مثل خبر الثقلين الرواية المشهورة بين الفريقين، النبي صلى الله عليه وآله قال إني تارك فيكم ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. كيف يأمرنا النبي بالتمسك بشيء لا نفهمه وما لا معنى؟ لابد نرجع إلى نستدل به نحتج به جعل حجة ولو في مقام العقائد، خلنا نترك الأحكام، قطعا في مقام العقيدة القرآن مورد حجة احتجاج، فكيف يكون مورد احتجاج ما لا نفهمه وما لا معنى؟ وغيرها مما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه، روايات كثيرة دلت على أنه تتمسك بالقرآن وتعمل فيه، وعرض الأخبار المتعارضة، وهذا ما تعدنا ورد في باب التعارض، أن عرضوها على كتاب الله، ما وافق كتاب الله فخذوه وما عارض فذروه. زين شلون أعرف أنا وافق وإذا القرآن ما إلى ظاهر؟ شلون هاي الرواية توافق القرآن وما إلى ظاهر؟ ما يظهر منه شيء حتى تكون هاي موافقة ومخالف. بل ومطلق الأخبار عليه أصلا قبل مو لتعارف، أنه ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم أنه ما ورد ما جاءكم عنا، أنه قد كثرت علينا الضاعة كذا، ما جاءكم عنا فعرضوه على كتاب الله، ما وافق كتاب الله فقد قلناه، وما لم يوافق كتاب الله فلم نقله. مو إلا تعارض، بلا تعارض. أي رواية تجيكم من عندنا شوفوها توافق القرآن لو تخالف، هاي رواية العقائد التجسيم وغيره، إذا تجيكم رواية عن إمام من الأئمة سلام الله عليه بها مخالفة لقواعد عامة عرضوها على القرآن تخالف القرآن، هاي طرحوها من نقبلها؟ وهذا ورد عندنا، فلا معناه القرآن يمكن الرجوع إليه، إلى ظاهر يمكن الرجوع له. ورد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود، إلا ما خالف بالشروط إلا شرطا خالف كتاب الله، مو عندنا باب الشروط بالعقد هناك عندهم الشروط النافذة من شروط نفوذ العقد يعني الشرط في العقد، الشرط النافذ إلا ما خالف كتاب الله أو سنة أو مقتضى العقد، هم عندهم باب الشروط هناك يذكروه فخالف كتاب الله يعني شنو؟ يعني ظاهر كتاب الله غير، ولا بد أكون ظاهر حتى يخالفه. إذا ماكو ظاهر إلا ما له معنى يخالف الكتاب، يعني قد يكون هذا الكتاب ما نفهم إيش جاي يقول، فهذا العقد موافق، من يقول مخالف؟ صار واضح؟ فلا بد من أنه إجانا دليل على أن هذا الشرط إذا خالف كتاب الله فهو غير نافذ، يعني أكو ظاهر كتاب الله. والأخبار الدالة قولا وفعلا وتقريرا على جواز التمسك بالكتاب، مثل رأي الشيخ يطرح عدة روايات أشارت إلى موارد الأئمة أرجعوا فيها إلى الكتاب، إلى ظواهر، يعني يقول له أخذ بهذا الظاهر، مثل قوله عليه السلام لما قال زرارة: من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ سأل الإمام سلام الله عليه: شلون عرفت مسح بعض الرأس مو كل الرأس؟ قال عليه السلام: لمكان الباء، لوجود الباء هي اللي أفادت ذلك. فعرفه عليه السلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب. الإمام راد يعلمه، وطبعا الإمام شلون أشار؟ ليش أشار؟ بين له أن وجود الباء ايش يقتضي؟ أن الباء لا تخلو إما أنها باء آلة أو غيره أو باء تبعيض. إذا كانت باء آلة ينبغي أن يكون الرأس هو الماسح، يعني امسحوا برؤوسكم، فلو تمسح برأسك يعني يصير الرأس ماسح مو ممسوح. أما إذا قلنا باء تبعيض وحيث أن الرأس ممسوح مو ماسح، فلا بد امسحوا ببعض الرأس. فالإمام جاي يعلم طريقة يعني جاي يعلم طريقة الاستفادة من القرآن، من ظاهر القرآن. فالإمام بين له، وإلا أخو الإمام يقول له: ما درتني هذا الحكي، أنا أبين لك في شيء مو يمك. لكن الإمام أشار له، قال: علمت ذلك الحكم بمن كان الباء، وجود الباء، بوجود الباء، لأن الباء على ظاهرها على ظاهر، لو تظهر بأنها من باء الآلة لو أنها باء التبعير، إذا باء الآلة ينبغي أن يكون الرأس هو الماسح مو الممسوح، وحيث الرأس ممسوح فلا بد أنها باء التبعير، يعني بعض الرأس لا جميع الرأس. هذا طريقة استدلال الإمام بالقرآن، يعني ظهر قرآن. ما قال لزرارة هذا ما حد يفتهمه، لا افتهم، عرف أن الإمام استدل له بطريقة استدلال عربي على القواعد العربية في ظهورات القرآن. بالعكس، شلون؟
لأن زرارة ما افتهم هذا المعنى الظاهر من القرآن.
لا، اللي يفتهم مو ما افتهم الإمام، اللي يفتهم شلون الإمام استنتج البعض مو الكل. قد زرارة ما ميز بين البائين، بس من عرف الإمام الباء فأكو فرق باء تبعيض وباء آلة، وإذا باء الآلة حكمها هذا، إذا باء تبعيض حكمها. افتهم، عرف القضاء صحيح، صار الظاهر واضح عند ما الفرق. استفاد من ظاهره. وقول الصادق عليه السلام في مقام نهي الدوانيقي عن قبول خبر النمام إنه فاسق، شلون استفاده؟ قال: وقال الله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقوله عليه السلام لابنه إسماعيل: إن الله عز وجل يقول: يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. هذه طبعا أكو مضمون رواية، رواية هي لطيفة مع الإمام سلام الله عليه، فلا بأس بذكرها. عن رواية عن روايته اللي نوى مع إسماعيل عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن حماد بن عيسى عن حريث قال: كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن للتجارة، فقال إسماعيل: يا أبه، إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن، وعندي كذا وكذا دينار، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن أستربح بها تجارة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا بني، أما بلغك أن هذا الشخص يشرب الخمر؟ مو تسمع هذا الناس يقولون هذا شارب خمر؟ فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس، يعني كأنه أنا ما أدري بس الناس يقولون. فقال: يا بني لا تفعل، ما دام سمعت بين الناس شارب خمر لا تطي فلوسك. فعصى إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره فاستهلكها، فأكلها عليه ولم يأته بشيء منها، راحت فلوسه كلها راحت. فخرج إسماعيل وقضى أن أبا عبد الله عليه السلام حج، وحج إسماعيل تلك السنة مع أبيه، فجعل إسماعيل يطوف بالبيت ويقول: اللهم أجرني واخلف علي، على فلوس اللي راحت يعني عوض لياهن. فلحقه أبو عبد الله عليه السلام فهمزه بيده من خلفه ضرب بظهره، فقال له: يا بني، فلا والله ما لك على الله. شكو تطلب خلف على الله؟ تمضيع فلوسك على الله، تجيب فلوسك منين؟ لا والله، ولا لك أن يأجرك، هم الله لا يعطيك ثواب ولا يخلف عليك، وقد بلغك أنه يشرب الخمر. مو قلت لك؟ لكن الناس يقولون يشرب خمر، شو أنت ما رضيت ما سمعت؟ فأتمنته. فقال إسماعيل: يا أبي إني لم أره يشرب الخمر، أنا ما شفتك أنه، إنما سمعت الناس يقولون. قال: يا بني، إن الله عز وجل يقول في كتابه: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. مثل ما تؤمن بالله من المؤمنين يتكلمون، كنت تؤمن بهم. يقول يصدق، يعني الإمام جاي يشرح له، يصدق الله ويصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، ولا تأتمن ولا تأتمنن شارب الخمر، إن الله عز وجل يقول في كتابه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فأي سفيه أسفه من شارب الخمر، إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه، لا لك ثواب ولا لك أجر ولا تعويض همات. فكأنه الإمام سلام الله جاي يشير إلى قضية همان، أيضا استفاد ذلك من ظاهر القرآن الكريم. قال القرآن بظاهر جاي يقول لك أنه يؤمن لله والمؤمنين، لو ما كان أكو ظاهر للقرآن ما له معنى الإمام يشكل على إسماعيل. إشكال الإمام على إسماعيل كله أنه القرآن إلى ظاهر، القرآن يقول إذا المؤمنون قالوا شيئا كنت صدقهم، وأنت ما صدقت بهم راحت فلوسك راحت عليك، ما له معنى تطلب من الله يقول عوض ليه، شي عوض لك يا الله ضيعت، أنت ضيعتني، مو الله ضيعت أنت ضيعتني. وقوله عليه السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء، أي رواية مشهورة أنه أحد أصحاب الإمام إجا قال إن جاري اشترى جارية مغنية، وتكرمون بيت الخلاء مالتي على جار جدار الجار، فمن يقعد ببيت الخلاء صوت الجار يصير قريب عليه، فمن يقعد ليش تغني فيطيل الجلوس، فهو ما جاي يسمع غنى بس يقعد هنا يطول في الجلسة، فاستماع يعني كانوا استماع مو سماع، يعني مو يعني سماع مو استماع. فالإمام عليه السلام اعتذارا بأنه لم يكن شيء أتاه برجله، مو أنا رايع له أنا قاعد هي قامت تغني أنا شعلي. فالإمام جاوب عليه قال: أما سمعت قول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ قال له: أنت تروح برجلك تجيك هي ماكو فريق باكر الله يسلك، إذا أنا كويت أشهد عليك. ثم الإمام أمك رواية أنه ما حالك لو رأك الله أو لو قبضك الله على هذا الحال، أنه شاكو بها إشارة أنه لو تمتت بهذا شو تجاوب الله؟ شو تقول له؟ شو تسمع الغنى وأنا قاعد بالمرافق؟ يعني فتح حالة يقول الإمام مزرية بالحقيقة، حالة مزرية. فالإمام أيضا استشهد بظاهر الآية الكريمة أنه ظاهر القرآن أنه السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤول، الله يحاسبك عليه. فمو تقول انه باكر الله تقول له والله ما ادري، يقول لك لا ادري، اكو قران قال لك انه انا احاسبك على ما تسمع، فخذ القران هذا. والإمام استشهد به. وقوله عليه السلام في تحليل العبد للأمة المطلقة ثلاثا، اكو سؤال همات الإمام سئل ان اذا واحد طلق زوجته ثلاث طلقات فهنا مو تحتاج الى محلل حتى تنكح زوجا غيره. فالسؤال أنه إذا كان عنده عبد، هذا العبد إذا أنكحه إياه يكفي له لا؟ فالإمام قال إنه زوج، لأنه قال الله عز وجل: حتى تنكح زوجا غيره، والعبد زوجون. هذا أشار الإمام قال: والعبد زوجون. فالإمام استشهد بالآية: حتى تنكح زوج، وهذا زوج، فهذا يحلل، فجعل الاستنتاج بالآية الكريمة. وأيضا في قوله في همات أيضا هم نفس المورد، حينما سئل عليه السلام عن أن يحللها بالعقد المنقطع، الإمام هم أنكر عليه قال: لا ما يفيد، لابد من العقد الدائم. واستشهد هم بالآية الكريمة لقوله تعالى، أيضا الإمام قال له لقوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما. الثاني هذا المحلل يعني، فافترض الإمام كن يطلقها والمنقطع لا طلاق فيه، فهم الإمام استظهر من ظاهر الآية وأشار يعني وضح له الدليل للسائل، ما خلاه مجرد حكم تعبدي، أشار للآية الكريمة، قال: الآية تقول أن المحلل كون يطلقها وترجع إلى زوجها الأول، فكون يطلقها، والمتمتع ما يقدر يطلق حتى لو يهب المدة ما يسمى طلاق. صار واضح؟ فالإمام قال: عقد المتعة ما ينفع، لا بد من عقد دائم، لأن الآية أشارت. فاستشهاد الإمام بالآية للمستسائل يعني لها ظاهر ولها ظاهر جاي يعمل به. وأيضا تقريره عليه السلام التمسك بالكتاب العفو بقوله تعالى. بعضهم سأل الإمام سلام الله عليه عن أنه لماذا لا يجوز نكاح المشركات والقرآن يقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، قال عليه السلام قد نسخت هذه الآية بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فالإمام أشار قال هذه الآية منسوخة بظاهر آية أخرى، لو ما إلها ظاهر ما لها معنى، خش مدني منسوخان ما لها ظاهر، شفتهم من عدم. بس الإمام قال لا نسخت بالآية الأخرى، معناه إذا ها وهذا معرفة الناسخ من المنسوخ، معرفة يعني لا، وهذا اللي أشار إلى الشيخ سابقا الجمع بين الآيات وظواهرها وما يستفاد منها.
سيدنا ليش قال هو تقريره التمسك؟
تقرير الإمام قرره يعني هو الرواية، ما هو الرواية هي قال تمسك بذلك يعني تقرره على الحكم بأنه لا يجوز بذلك. وقوله عليه السلام في رواية عبد الأعلى في حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة، هذه رواية مشهورة في باب المسح على الجبيرة، رواية طويلة طبعا أنا ما ممكن انقلت الروايات بس أنا انقلتها مع الإسماعيل لأنه بها شوية شيء يعني معنى لطيف. هاي الرواية هم شيء جاي يسأل الإمام سلام الله عليه أنه عثر وظفر رجله صار بي يعني انكسر ظل يعني يعطي دم، فسابقا كان شلون يسحن الجبيرة يأخذون مرارة يعني مع الحيوان هاي مثل جلد هي يخلوها على الإصبع شلون الجبيرة وإلى أن يعني ينقطع الدم. فهو سأل الإمام قال جعل على إصبعه مرارة إن هذا وشبه، شلون يتوضأ هذا؟ قال الإمام عليه السلام إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله. سأول إشارة من الإمام أن أكو حكم في القرآن كنت تعرف من عند الحكم، يعني يمكن أن تستنتج الحكم من القرآن، هذا معناه إلى ظاهر مو ما إلى ظاهر. قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهاي الآية استشهاد الإمام بها، شو راح يفهم السائل عبد الأعلى أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج، شو راح يفسر الحكم؟ الإمام فسر له شرح للقضية قال امسح عليه يعني على المرارة، فأحال عليه السلام معرفة حكم المسح على أصبعه المغطى بالمرارة إلى القرآن، مع أن القرآن ما قال امسح على المرارة، قال ما جعل في الدين من حرج، لكن موميا إلى أن هذا لا يحتاج إلى السؤال لوجوده في ظاهر القرآن. سهنان الشيخ جايشير يقول هاي الرواية قد يشكل علينا، بالعكس هذه من خفايا القرآن، شلون الإمام قال له ارجع وهي الآية قالت لا جعل عليكم في الدين من حرج، خو إذا ما جعل عليكم في الدين من حرج المفروض الراوي يشكل على الإمام يقول له خو إذا ماكو حرج وحاط مرارة يقول له توضي وتقول له امسح على المرارة. شلون استفاد هذا والإمام أشار لهذا الظاهر؟ يقول للشيخ هنا هذا واضح أن الإمام الذي يبين له أن طريقة الاستدلال بالقرآن هاي طريقتها، أنك أنت جاي تسأل الحرج الحاصل، الإمام جاي يشير لرواية الحرج، الحرج الحاصل مو من أصل الوضوء، من المسح على الإصبع هذا المضرور، ما صار عندك شيء صار هذا، والسؤال عن ماذا؟ أن عندك إصبع متضرر وهذا به مرارة وهذا ما أقدر أوخر المرارة، يعني معناه الحرج وين صاير؟ مو بأصل الوضوء، أصل الوضوء أقدر أتوضأ لكن عندي مشكلة، عندي إصبع ما أقدر أمسحه ما أقدر أغسله، شنو حكمي أنا وهذا به مرارة؟ فالإمام جاي يبين له يقول له أنت المفروض تعرف لما القرآن قال ليس عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني الإسلام من يدي حرجك بالحكم، فأنت محرج من غسل الإصبع المضرور حيث فيه مرارة امسح على المرارة، الحرج ارتفع من هذه الجهة، يعني الحرج من حيثية المرارة لا من حيثية أصل الوضوء. هذا كأنما قد يشكل على يعني الشيخ يقول قد يشكل علينا، يقول أنه هذا أخو الحديث كما قلت لكم كان المفروض الراوي يقول له أخو الدين في الحرج ما أتوضى بعد، ليش أتوضى وأمسح على المرارة؟ شنو الوجه؟ شلون نفتهم الحكم هذا؟ الحكم تعبدي بالحقيقة. الشيخ يقول لا، راح يشرح، يقول لا بالحقيقة مو هذا، الإمام جاي يبين له أن الحرج الحاصل عندك أيها السائل مو من أصل الوضوء، ما قال له أنا بارد الدنيا وما أقدر أتوضى، ولا قال له أنا مريض في مرض معين ما يمنع استعماله، لا قال له عندي إصبع به مرارة، فمعناه شديد يسأل أنا كيف يمكنني غسل هذا الإصبع المتضرر والماء يضره ما أقدر أستعمل الماء إليه. فالإمام قال له ماكو حرج في الدين، ماكو حرج مو من حيثية الوضوء، من حيثيه الغسل الخاص، وحيث انا اكو مراره، الامام قال له ماكو حرج، اغسل على المراره ما عندك مشكله. صار واضح؟ فالامام يقول انه هذا بالحق، هذا هم اشاره اكثر بعد، بعضهم هم اشار ان هذا الدليل على انه هذا اللي جاي يقول احنا ان فهم ظواهر القران يحتاج الى معرفه بهاي الامور، يعني بهاي كما قلنا بالجمع بين الاخبار، بين الملازمات، بين كل يعني بالاستفادات. يعني هذا هم كون ان يفهم الحرج وين صاير، السؤال عن ماذا، هذا كله ضروري. فمو واحد يفسر القران ويبين ظواهر القران بلا معرفه، هذا المراد. يعني الشيخ يجري هاي النقطه ولا هذا، احنا الان كلامنا في ضوان لا نقول بان العمل بضار على 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 عواهنه، لا، اشكال يحتاج الى تامل الى تتبع. ومن هذا هاي الاشاره، الامام اشار له لدليل، دليل يحتاج الى التفاته مو على ظاهره، لكن مع ذلك الامام جعله من ظواهر القران لينبغي على السائل ان يعرف الجواب من هذا الطريق، بس علم الطريق شلون. صار واضح؟ قال له ينبغي لك ان تعلم، قال مثل هذا يعرف من كتاب الله. بس شلون يعرف من كتاب الله؟ علم الطريق اللي يعرف من كتاب الله. انا اكو عندك حرج انت، والقوى الاسلام والدين لا حرج فيه، لكن حرجك من اي جانب؟ حرجك من جانب الغسل لا من جانب اصل الوضوء. فالغسل معذور، لا تغسل، امسح على الاغسل الجبير، امسح على الجبيره. صار واضح؟ ولذا قال الشيخ ولا يخفى ان استفاده الحكم المذكور من ظاهر الايه الشريفه.
ليش امسح عليه؟
امسح على المراره، على الاصبع يعني المراره، هذا قصده، مو على يعني عليه، عليه على الاصبع يعني على على حاله، امسح عليه وهو عليه المراره، قصد الامام. ولا يخفى ان استفاده الحكم المذكور من ظاهر الايه الشريفه مما لا يظهر الا للمتامل المدقق، كما قلت لكم هذا على اشرت اليه، نظرا الى ان الايه الشريفه انما تدل على نفي وجوب الحرج، انه لا حرج على في الدين، اعني المسح على نفس الاصبع، فيدور الامر في بادئ النظر بين سقوط المسح راسا وبين بقاء المسح مع سقوط قيد مباشره الماسح للممسوح، فهو بظاهره نفس الآية لا يدل على ما حكم به الإمام. كما قلت لكم مفروض كون يقول ما لا تمسح، خلصنا مهشكين، لكن يعلم عند التأمل أن الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح، باعتبار الإصبع بدم متضرر، الأظفر مكسور، فالحرج وين صاير عنده؟ مو أصل المسح، أصل المسح ما عنده حرج به هو، لكن مباشرة المسح على الأصبع المتضرر ما يقدر، فشلون يمسح وخال مرارة؟ الإمام انطى الحكم، فهو الساقط يعني ما ورد الحرج دون أصل المسح، أصل المسح ما بيه حرج، فيصير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح، فيمسح على الأصبع المغطى. صار واضح؟ هذا اللي أشار، بعضهم أشار إلى أن الآية الكريمة وإن استدل بها الإمام، ولكن الإمام هنا هذا حكم بالحقيقة تعبدي، لا تصلح الرواية المذكورة شاهدا، لأنه بما أنه بالحقيقة المسح على المرارة يعني على الجبيرة بالحقيقة، هذا يحتاج إلى بعض قاعدة أصولية إمامها ما ذكر هنا وما أشار إلى إلا أكثر من هذا. يعني إحنا استنتجنا بالحقيقة، يقول الشيخ مدقق المتأمل، الشيخ دقق وتأمل، مو الراوي والإمام، الإمام أشار له إلى أصل الحكم، وذلك أنه هو المطلوب في المسح على البشرة. عندنا وحدة مطلوب وتعدد مطلوب، هذا مطلب ثاني أصولي عندنا، إذا كان المطلوب المسح على البشرة وعندنا وحدة مطلوب يعني المسح المطلوب على البشرة، فإذا تعذر يسقط بعد، ما ينفع المسح على المرارة إلا مع تعدد المطلوب، عندنا مسح وعندنا على البشرة، فإذا انتفى أحدهما يبقى الثاني. أما إذا كان الدليل يقتضي أن المسح وحدة مطلوب بعد كله يسقط، بس هذا ما تفهمه، لا الآية تشير إليه ولا الإمام أشار إليه ولا الراوي هم يقدر يفتهم هذا، هذا حكم تعبدي هذا بالحقيقة. يعني قصدي رجعنا نرجع على القاعدة أنه يجينا منها الأصل، أنه هل المطلوب وحدة المسيح، وحدة مطلوب لو تعدد مطلوب، عندنا مسح وعلى البشرة، لو عندنا مسح على البشرة، إذا عندنا مسح على البشرة إذا انتفى انتفى، ما عندنا ما مسح على ما يعوض، لأن يعني المطلوب واحد هو مسح على البشرة ما عندنا غيره، إذا انتفى المسح على البشرة الوضوء كله ينتفي، مثل العجز، مثل وحدة المطلوب، مثل باب الصوم، يعني واحد يصوم خمس ساعات ما نقول له صوم خمس ساعات، ما عندنا وحدة مطلوب عندنا من 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 غروب من فجر الى الغروب ما عندنا غير هذا. مطلوب واحد مو تعدد مطلوب. الصلاه الان مطلوب واحد يقدر اربع ركعات مطلوبه من عنده. يقول اقدر اصلي ركعتين وما اقدر اصلي ركعتين. يقول اصلي اثنين وعوف اثنين ما عندنا شيء. يقول اصلي من جلوس. الان من يقدر يصلي ركعتين وبس من قيام وبعد ما يقدر يكمل. نقول اصلي ركعتين من قيام ما نقول له ايش. نقول له اصلي ركعتين من قيام واثنين من جلوس. ليش؟ لانه واحد مطلوب مو تعدد مطلوب. بس هذا ما يفهم من الحرج من ايه الحرج. فبعضهم قال هاي الايه ما تصلح بالحقيقه. استشهاد الامام لتوضيح الحال للراوي يعني من الحقيقه اللي تقول له هذه يعني يقولون بعضهم ان هاي تنفع الاخباريين. الامام يقول له انا استفدت الحكم من دليل الحرج مو انت تستفاده. انت ما تقدر تطلع اي حكم لان هذا يحتاج كما قلت لكم الى فهم وحده المطلوب من تعدد المطلوب. ان المطلوب في الغسل ومسح الاصبع على البشره هذا وحده مطلوب لو تعدد مطلوب. فالامام حيث يدرك الامر وان المطلوب متعدد والحرج حاصل من حيثيه المباشره دون اصل المسح فالامام اشار له الاستنتاج. بس هذا الامام استنتج مو الراوي استنتج. ما يقدر يستنتج الراوي. فبعضهم قال هاي الروايه ما تصلح شاهدا يعني قد تكون بالعكس هاي تكون قول الاخباريين مو مشاهد. يعني هاي بيها كما قلت لكم بيها فالطريقه من الاستدلال لم يفهمها الراوي ولا هم كانت واضحه للراوي حتى لو شرحها الامام. ما يقدر يجي واحد ثاني يستفاد نفس الحكم في مورد اخر لان قضيه الحرج يحتاج الى هاي القضيه. أنا عندنا تعدد مطلوب وعندنا وحده مطلوب. فالامام فقط بين له طريقه استفادته هو سلام الله عليه. هو بعد يصير هذا كلام الاخباريين راح يصير بالحقيقه مو احنا اللي نريده يعني عكس المدعى راح يصير. بس هو لا اشكال كون الامام يعني يبقى شيء انه كون الامام جاي يستشهد بالقران يعني له ظاهر يفهم هذا يكفي مو اصل القضيه كلها بتفاصيلها. كون الامام جاي يشير الى ان اكو ظاهر للقران يمكن الاستفاده من عنده ولو بطرق متعدده بس معناه له ظاهر مو ما له ظاهر مو خاص بينا. مره الامام يقول له هذا انا الحكم بس انا لا احد يستفاده. الامام افرض الطابين له لكن يبين ان القران له ظاهر يستفاد منه. بس شلون يستفاد هذا بعد شيء اخر. بس اصل الروايه والاشاره مو هيك واضحه كما قلت لكم. يعني بعضهم قال لي شيخ الامام اكو روايات اخرى كما الشيخ. فاذا احال الامام عليه السلام استفاده مثل هذا الحكم الى الكتاب فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل او الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الايه المذكوره او غير ذلك من الاحكام التي يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر الكتاب الى ورود التفسير بذلك من اهل البيت عليهم السلام. هذا الشيخ كان يريد يقول له انه قد الامام جاي يشير الى انه احنا اذا فسرنا لك شيء من القران يقدر تاخذ بظاهر القران من طريق تفسيرنا وماكو مشكله. هذا احنا هم جايين نقول احنا الشيخ رجعنا احنا ما قلنا انه ان تخرج عن تفاسير اهل البيت. ترجع لكلام اهل البيت وتشوف إذا أكو ظاهر يستظهر من الآية القرآنية من طريق حديث أهل البيت تأخذ به وما هذا ما عندنا مشكلة به إحنا. ومن ذلك أيضا الروايات ما ورد أن المصلي أربعا في السفر هاي هم مشهورة في آية القصر إن قرأت عليه آية القصر وجب عليه الإعادة وإلا فلا. هاي هم وارد عندنا من صلى في السفر تماما. فالإمام يقول له إن قرأت عليه آية القاصر. أكو عندنا رواية ثانية إن قرأت عليه وفسرت له يعني يعرف معنى القصر شنو يدري شنو حكم المسافر فحكمه بطلان صلاة تكون يعيد وإلا صلاة صحيحة. والظاهر ولو بحكم أصالة الإطلاق في باقي الروايات. السيد الشيخ إجا إلى شيء الوقت قد بس نبين هذا قد من لحقنا. الشيخ يقول هنا هذه الرواية الثانية قال وفسرت له. هنا قد يقال بأنه هنا يجينا معنى التفسير أنه معناه القرآن يحتاج تفسير مو أنه ظاهر ما إلى ظاهر. هذا قد يقال. الشيخ يقول قد يقال لا يقول الظاهر الشيخ المراد بحكم الإطلاقات الوردة في الروايات الأخرى يكون معنى التفسير هنا المراد من عنده بيان أنه يعني قصد مو هذا معنى تفسير القرآن يصير المعنى بمقتضى إطلاق الروايات الأخرى. المراد من عبارة التفسير الإمام هنا سلام الله عليه مو أن تفسير أنه إذا قرأت له يعني وضحت له فقط يعني عرف معنى القصر باعتبار أن القصر بالسفر آية القصر اللي واردة مو واضحة بالقصر فلا جناح عليه باعتبار هذا اللي هم استفادوا العامة. يعني واحدة من عندنا هذه المشكلة أن العامة استفادوا عدم وجوب القصر في السفر. هم عندهم قصر لكن عندهم مو واجب استفادوه من ظاهر الآية الكريمة فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، يعني أنت مخير. فالإمام جاي يشير إلى التفسير، هاي الشيخ يقول، يقول هذا هنا باعتبار أن هذا إذا عرف معنى الآية، لأنه هنا هي أيضا هي الآية بها كلام، أنه هم أكو عندنا سؤال للإمام سلام الله عليه، زرارة ولعله محمد بن مسلم، الشيخ يذكره، زرارة ومحمد بن مسلم سألوا الإمام سلام الله عليه، قالوا من أين عرفت أن القصر لازم؟ ما هي السؤال؟ والآية تقول لا جناح عليكم، فالإمام سلام الله عليه قال اقرأوا آية الطواف.
حج البيت
ها الإمام أشار لهم قال اقرأوا آية الطواف، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فسألهم الإمام الطواف واجب أم؟ قالوا لا واجب، قال أم قال لا جناح. فمو كل ما تجي لا جناح يعني أنه يعني قز جواز.
لا يكون مثلا النهي أو الأمر مثلا جو وصل لك مركبة أخف الأمر بالأخف هذا الأمر بالأشد ولا
ما يعني بعد الحضر؟ لا لا مو يا ماذا، مو يا ماذا، لا، وإنما الإمام أشار أن لا جناح مو معناها دائما في كل مورد تأتي معناها التخيير، ولا جناح كأنه أنت براحتك هالشكل. الإمام قال لا جناح معناها بالقرآن من تجي مراد منها الإلزام، وأشار إلى آية الطواف سلام الله عليه. فقال محمد بن زرارة سلموا بعد، لأنه الإمام جاي يشير أن هاي لا جناح مثل ذيج لا جناح لا فرق، يعني القصر لازمون في السفر. بس هذا كما قلت لكم هذا تفسير، هذا يعني بعضهم أشار أنه هذا فسرت له هذا المراد من عنده حسب الظاهر، أنه قد يكون القارئ للقرآن إذا بقى على ظاهر قراءته يفهم لا جناح مواجب فيروح يصلي تمام، فإذا فسرت له هذا المعنى المراد، يعني شرحت له أن المراد ترى القصر في السفر واجب وأن لا جناح في الآية هذا الإلزامية مو غير إلزامية، هذا بقرينة إطلاقات الروايات السابقة كما قال الشيخ، يعني بقرينة ما سبق، وإلا قد يكون يقول هم كان تكون هذه الرواية مو صالحة كما قلت لكم، هذا إشكال يعني يجهم شيء شلون إشكلنا هناك أن المراد أن كنت تفسر، فيجينا بعده القرآن مو إلا ما إلى ظاهر رأسا وإنما كنت تفسر له، فما يقدر يفتهم من ظاهر القرآن إلا بعد أن تفسر له الآية وتشرح وتبين، صار واضح؟ فهذا يجي الكلام. هذا خلوه سأنا بينت لكم أصل القضية، يعني بعدين نتعرض نقرأ المطلب ويأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.